الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. يلا عبد الرحمن اقرأ.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. هو جائز من مكلف مختار ولو هازلا لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله.
أعد.
قال رحمه الله تعالى: هو جائز من مكلف مختار ولو هازلا لمن كانت في طهر لم يمسها فيه.
وصلنا أو انتهينا من قول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: هو جائز، يقصد الطلاق، هو جائز من مكلف مختار ولو هازلا. وقد تكلمت عن مسألة طلاق الهازل، وقلت إن الهزل بضد الجد، وهو أن يطلق امرأته لاعبا مستهترا. وقد اختلف العلماء في طلاق الهازل، وسبق الكلام في هذا في الدرس الماضي، وبينت أن الذي عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وهو قول جمهور العلماء، أن طلاق الهازل يقع، وهو الصحيح لقيام الأدلة على ذلك. وقد سبق في كلام الشوكاني رحمه الله تعالى قوله: هو جائز من مكلف مختار. فقوله مختار أراد أن يخرج بهذا القيد طلاق المكره، وتكلمت أيضا عن طلاق المكره، الرجل الذي يكره على الطلاق قسرا وقهرا. وقد اختلف أهل العلم في طلاق المكره، وبينت أن الصحيح أن طلاق المكره إذا صح الإكراه فإن الطلاق لا يقع، وسبق أن بينت الأدلة في ذلك. وقول الإمام الشوكاني هو جائز من مكلف، هذا صريح من قول الإمام الشوكاني إلى أن طلاق الصبي الذي لم يبلغ، الذي لم يحتلم، هذا الطلاق لا يقع. وقد قلت سنتكلم فيما بعد عن مسألة طلاق غير البالغ. وقد اتفق أهل العلم على أن طلاق البالغ المختار يقع وتترتب عليه الآثار الشرعية، إلا أن أهل العلم ذهب جماهيرهم وذهب جل العلماء أن طلاق الصبي إذا طلق الصبي قبل أن يحتلم أن طلاقه لا يقع. والإمام الشوكاني في كتيبه هذا ينصر هذا القول، وكذا في شرحه للدرر في دراريه فإنه ينصر القول بأن طلاق الصغير قبل أن يحتلم لا يقع. وصورة المسألة أن العرب كانوا يزوجون أبناءهم صغارا، سواء في هذا الذكر أو الأنثى. والله عز وجل بين في القرآن تزويج الصغار، وقد سبق أن تكلمت في هذه المسألة. فلا خلاف بين العلماء أنه يجوز أن يتزوج الصبي الصغير قبل أن يحتلم، يجوز له أن يتزوج قبل الاحتلام، لا نزاع في هذا بين أهل العلم. فيما أعلم أن الصبي يجوز له شرعا أن يتزوج قبل البلوغ، كذلك الصبية يجوز لها الزواج قبل أن تحيض. ولذلك نبهت مرارا وتكرارا إلى أن وضع القانون سنا معينة للزواج فيه ما فيه من مخالفة الشرع، وسبق أن بينت هذه المسألة بدليلها، وبينت بعض حكمها الشرعية فلا نعيد. المقصود أن العلماء متفقون على أنه يجوز للصبي الصغير والصبية الصغيرة أن يتزوجا قبل البلوغ، يزوجهما الولي. إلا أن المسألة التي أتكلم عنها الليلة إن شاء الله تعالى، إذا تزوج الصغير ثم طلق فهل يعتد بطلاقه قبل أن يبلغ أم لا يعتد؟ الإمام الشوكاني كما ترون اشترط البلوغ، قال ويجوز من مكلف مختار، فاشترط لجواز وقوع الطلاق أن يكون المطلق مكلفا بالغا. والعلماء الذين قالوا إن طلاق الصبي لا يقع إلا بعد البلوغ، قالوا إما أن يبلغ بالاحتلام أو يقوم مقام الاحتلام شيء يدل على البلوغ، وقيد بعضهم ذلك إذا بلغ 15 سنة، وقيد بعضهم ذلك إذا طلع له شعر العانة الخشن، وهي علامات البلوغ. وكما قلت إن اشتراط الاحتلام والبلوغ لإيقاع الطلاق هو قول جماهير العلماء قديما وحديثا، حتى أن بعض أهل العلم قد نقل اتفاق العلماء على أن طلاق الصبي قبل البلوغ لا يقع. وإن الواجب على العالم وعلى طالب العلم إذا اتفق العلماء أن يتبع العلماء، وأن لا يشذ عن أهل العلم بقول يخالفهم، لكن ذلك إذا ثبت الاتفاق. ففي كثير من الأحيان ينقل بعض العلماء الاتفاق على مسألة بحسب ما وقف عليه علمه وبحسب ما أحاط به علمه، فينبغي أن يبحث عن أقوال أهل العلم حتى إذا وجد هناك قول قد قال به بعض أهل العلم تساعده الأدلة الشرعية فإن هذا مما ينبغي اعتباره. ومسألتنا من هذا القبيل، فالذي زعم من أهل العلم رحمهم الله جميعا، من زعم منهم الاتفاق على أن طلاق الصبي لا يقع حتى يحتلم، هذا خطأ. ففي مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وكتب شرح الحديث وكتب اختلاف الفقهاء قد ثبت الاختلاف في هذه المسألة. فذهب بعض أهل العلم من السلف ومن بعدهم إلى إيقاع طلاق الصغير شريطة أن يعقل الطلاق، فمتى عقل الطلاق صح طلاقه وإن لم يحتلم. وقد ثبت في مسائل الإمام أحمد في رواية ابنه الإمام صالح ابن الإمام أحمد قال: سألت أبي عن الرجل يزوج ولده الصغير قبل أن يحتلم ثم يطلق، فهل يجوز طلاق الصبي؟ فقال الإمام أحمد: إذا عقل الطلاق إذا عقل الطلاق جاز طلاقه. قصد الإمام أحمد أي أن الصبي يختلف، فهناك صبي لا يعرف ما معنى الطلاق وما معنى إذا قال لامرأته أنت طالق، لا يعرف معنى هذا، وهذا الجاهل بمقصود الطلاق لا يقع طلاقه لأنه لا يدري ما يقول. إلا أنه إذا درى وقال لامرأته أنت طالق وهو صبي قبل أن يحتلم ودرى ما يقول فإنه يجوز طلاقه كما قال الإمام أحمد. وقد ذكر الخلاف في إيقاع طلاق الصبي قبل أن يحتلم طائفة من أهل العلم، منهم الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وغيره من أهل العلم ذكروا ذلك أيضا. وإذا اختلف العلماء فإن الواجب أن تحقق الأدلة الشرعية دون التأثر بقول القلة أو الكثرة، فقد يكون الحق والصواب في جانب الطائفة القليلة من أهل العلم، وإنما الحجة إذا اتفق العلماء. وأما إذا اختلفوا فإن الحجة أن تنظر في الأدلة الشرعية، أما إذا اتفقوا فاتفاقهم يغنينا عن تتبع الأدلة الشرعية في كل مسألة، لأن اتفاقهم إذا ثبت لا يمكن أن يكون إلا حقا. نعم نحتاج إلى النظر في الأدلة، ولكن سواء أدركنا تلك الأدلة أو لم ندركها فإن اتفاق أهل العلم إذا ثبت لا يكون إطلاقا إلا حقا. وقد تكلمت في طلاق الهازل وقلت إن الأدلة الشرعية قيدت إيقاع الطلاق بصيغة العموم: إذا طلقتم النساء، وكل العمومات في الكتاب والسنة لم تخصص مطلقا دون مطلق، فلا يجوز شرعا. أن نخصص دليلا شرعيا عاما إلا ببرهان عن الله ورسوله، وإلا فهو تحكم في الأدلة بغير حجة. فالله عز وجل عندما ذكر أحكام الطلاق لم يخص من هذا الخطاب محتلما أو غير محتلم، وقد أجمع العلماء على أن الأدلة الشرعية العامة في النكاح يدخل فيها الصبي، يعني أن الصبي تنطبق عليه أحكام النكاح. من ذلك وإذا طلقتم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. لا خلاف بين العلماء أن هذا العموم يدخل فيه الصبي، فالصبي إذا طلقت امرأته سواء قلنا بأنه يطلق أو يطلق عنه وليه، على كلا القولين فإن الآية تشمله أنه إذا لم يدخل بامرأته فلها نصف الصداق. إذن هذه العمومات التي وقعت على الصبي في النكاح هي التي تقع على الصبي في الطلاق، وكذا الهازل. فلا يجوز أن يخصص من النص شيء إلا ببرهان. فإذا اختلف العلماء وجب الوقوف مع النص العام، لا سيما أنه قد قال بدلالة هذا العموم طائفة من السلف. والحاصل أن العلماء على خلاف، وأن جمهور العلماء على أن طلاق الصبي لا يقع قبل أن يحتلم. ولا شك أن الصحيح والصواب والله أعلم هو أن طلاق الصبي يقع، والحجة في هذا عمومات الأدلة من الكتاب والسنة، فلا يحل تخصيصها إلا ببرهان وحجة. فالكلام الذي قلته في الاستدلال على طلاق الهازل هو نفسه الاستدلال على طلاق الصبي بإضافة شرط الإمام أحمد متى عقل. متى عقل ما معنى الطلاق؟ وإلا كان يتكلم كلاما لا يعي. وقد وقع في قلبي هذا الأمر وهو طلاق الصبي من زمن، فما زلت أتتبع حتى وفقني الله عز وجل أن وجدت من قال بهذا من الأئمة رحمهم الله، ومن أوثقهم في نفسي في زمنه الإمام أحمد، ولست حنبليا كما تعلمون. هذا الذي أدين ربي به والله أعلم. فاشتراط الإمام الشوكاني البلوغ لإيقاع طلاق الصبي شرط يحتاج إلى دليل، لأن الشرط حكم شرعي، والحكم الشرعي لا بد له من دليل. فالذين قالوا بأنه لا يقع طلاق الصبي يلزمهم أمران: الأول أنهم لا دليل لهم صريحا في المسألة، الثاني أنهم يردون دلالات العموم بغير برهان. فالصبي كما يقول الإمام أحمد وغيره من أهل العلم ممن ذهب إلى هذا المذهب وهم قلة، أن الصبي إذا طلق يقع طلاقه ما دام يعقل الطلاق، وبهذا يسقط القيد الذي ذكره الإمام الشوكاني في قوله ويجوز من مكلف مختار. هذه المسألة الأولى. ثم تكلمت في الدرس الماضي قلت وقد تنازع العلماء في صور من صور الطلاق، تنازعوا في طلاق الصبي، وتنازعوا في طلاق السكران، وتنازعوا في طلاق الغضب، وتنازعوا في الطلاق المعلق، إلى غير ذلك من مسائل الطلاق التي حصل فيها النزاع بين أهل العلم رحمهم الله قديما وحديثا. أما طلاق الهازل فسبق الكلام عليه، وأن الصحيح أنه يقع. وطلاق الصبي سمعتم المسألة الليلة، وطلاق السكران اختلف فيه العلماء، والسكران هو من غاب بالخمر عن إدراكه ووعيه، والسكران له حالتان: يعرف هذا من رأى هؤلاء الناس، الإنسان إذا سكر فيمر بحالتين: الحالة الأولى أنه يسكر فيغيب عنه بعض عقله ولكنه يعي ما يقول، حتى أنك إذا تكلمت معه يستطيع أن يحاورك وأن يجيبك بشيء من التكلف. فاتفق العلماء على أن السكران إذا لم يبلغ به سكره أن يغيب عنه إدراكه حيث أنه لا يعي ما يقول، إذا لم يصل إلى هذه الحالة وكان بسكره يدرك ما يقول، فلا خلاف بين أهل العلم أن طلاقه يقع. أقول بارك الله فيكم، السكران له حالتان: أن يغيب إدراكه غيابا تاما فلا يعي أصلا ما يقول، أو أن يغيب إدراكه غيابا جزئيا فهو يعي ما يقول وإن كان في حالة السكر. فاتفق العلماء على أن السكران إذا كان مدركا لقوله، اتفقوا على أنه إذا طلق وهو مدرك لطلاقه أن طلاقه يقع، لأنه مدرك لقوله. وإنما النزاع بين علمائنا قديما وحديثا في السكران إذا غاب عنه عقله غيابا تاما، بحيث أنه لا يدري ما يتكلم، فاختلف في ذلك أهل العلم قديما وحديثا. فذهب طائفة من العلماء إلى أن طلاق السكران يقع وإن لم يدري ما يقول، وهذا قول الشافعي ومن وافقه. وذهبت طائفة أخرى من أهل العلم قالوا إن الطلاق للسكران إذا لم يدر ما يقول لا يقع، بل يقع طلاقه لغوا لأنه لا يدري ما يقول، وهذا مذهب البخاري رحمه الله وأشار إليه بتبويبه في الصحيح، واحتج الإمام البخاري بأدلة وبآثار، منها ما علقه البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقول: ليس للسكران والمعتوه، أو ليس للسكران وكذا ليس له طلاق. والإمام أحمد من ورعه كما نبه على ذلك ابن تيمية وغيره أن المسألة إذا كانت مشكلة واختلفت فيها الآثار فإن الإمام أحمد باستقراء أقواله في الغالب يكون له في تلك المسألة روايات. ومن درس مسائل الإمام أحمد على تنوعها واختلاف طلابه في مسائلهم لشيخهم الإمام أحمد يلحظ ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. فالإمام أحمد له في هذه المسألة ثلاث روايات. فيروي عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله، وهو من تلامذته، يروي عن الإمام أحمد أن الإمام أحمد تارة توقف قال فسألته، وكثيرا ما رأيته يسأل فلا يقضي في طلاق السكران بشيء. وروى عنه أيضا أن طلاق السكران لا يقع. وروى عنه غير إسحاق ابن منصور الكوسج عن الإمام أحمد أن الطلاق يقع. وروى عنه ابنه صالح عن الإمام أحمد وقد سأل أباه عن طلاق السكران فقال أعلى، قال قد جاء فيه عن أبان ابن عثمان عن أبيه عثمان بن عفان أنه قال، يعني عثمان، ليس للسكران طلاق. قال أحمد وهذا أعلى ما جاء فيه، يقصد الإمام أحمد أن أعلى ما ثبت في المسألة من الأقوال عن الصحابة، أعلى قول جاء فيها هو قول عثمان. وهذا قد ثبت كما قلت علقه الإمام البخاري، واحتج الإمام البخاري على أن طلاق السكران لا يقع، واحتج بأدلة وبآثار، ومن ضمن الآثار التي استشهد بها البخاري ما علقه عن عثمان. وهذا الذي علقه البخاري عن عثمان رضي الله عنه أنه ليس للسكران طلاق وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من طريق الزهري عن أبان عن أبيه عثمان بن عفان رضي الله عنه قال ليس للسكران طلاق، وصله ابن أبي شيبة وغيره من طريق الزهري بإسناد صحيح إلى الزهري عن أبانا ابن عثمان ابن عفان عن أبيه، وأعله أبو حاتم في الجرح والتعديل وقال لم يثبت سماع الزهري من أبان، وصححه الألباني في الإرواء، والقول قول الألباني، فقد صح سماع الزهري من أبان. وقد ذكر أبو زرعة الدمشقي وغيره أن الزهري كان في المدينة وأن أبان كان في المدينة وأنه سمع من عمر بن عبد العزيز، وسمع أبان وأنه سمع عمر بن عبد العزيز، وقد سأله أبان، سأل عمر بن عبد العزيز أبان عن طلاق السكران فحدثه به أبان عن أبيه عثمان فقضى به عثمان رضي الله عنه. قال أبو زرعة الدمشقي وغيره قال ولا يستنكر السماع من الزهري لأبان، وقد سمع الزهري من هو أقدم من أبان، وصحح الأثر البخاري رحمه الله وكذا صححه الإمام أحمد، وهذا يدل على ثبوت سماع الزهري من أبان خلافا لمن رد ذلك. فالصواب ما صححه البخاري وأحمد ومعهم العلامة الشيخ الألباني خلافا لشيخ الإسلام وإمام العلل أبو حاتم الرازي فلم يصب رحمه الله، والله أعلم. هذا الذي جاء بالسند الصحيح عن عثمان، ولم يثبت فيما وقفت عليه عن غيره من الصحابة ما يخالف قول عثمان. والحاصل أن العلماء اختلفوا قديما وحديثا في طلاق السكران متى كان مدركا لما يقول، على كلا القولين. والأدلة الشرعية تقتضي بأن طلاق السكران لا يقع، والحجة في هذا أن الله عز وجل يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فقد بين الله عز وجل أن أحكام الصلاة لا تنعقد على ألفاظ السكران، وعلل ذلك بأنه لا يدري ما يقول، إذن فلا ينعقد إحرام السكران وإن كبر. لماذا؟ لأنه يتلفظ بما جرى على لسانه وهو لا يقصد، وهو لا يدرك ما يقول. وكذا ما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أمنا عائشة بإسناد حسن لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق، والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث ضعيف له شواهد تعضده، ولذا حسنه الألباني في الإرواء لطرقه وهو كما قال الشيخ رحمه الله. وهذا الحديث صححه جمع من الأئمة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمة أهل الحديث قديما وحديثا. وهذا الحديث سيأتي معناه، وفيه حجة على أن طلاق السكران لا يقع، ويأتي الكلام حول هذا الحديث إن شاء الله. والإغلاق قيل هو الإكراه، وقيل هو الغضب، وأيا ما كان، سواء كان الإكراه هو الغضب أو كان الإكراه، سواء كان الإغلاق هو الغضب أو سواء كان الإغلاق هو الإكراه، أيا ما كان فهو حجة على أن الشرع اعتبر قصد المتكلم. فإذا طلق وهو في شدة الغضب لا يدري ما يقول، وإذا طلق وهو في الإكراه لا يقصد الطلاق، فإنه على كلا الأمرين جعل الشرع العلة من عدم الطلاق أنه لا يقصده وإن تلفظ به. فدل ذلك على أن الرجل إذا كان سكرانا ثم طلق فإنه لا يقع طلاقه للعلة الجامعة بين الإكراه والسكر، وهي أنه لا يدري ما يقول ولا يقصد ما يقول. إذن طلاق السكران كما قلت هذا بابه، والعلماء الذين لم يوقعوا طلاق السكران مالوا واستحسنوا ما قال أبو عبد الله الشافعي، حيث استدل على أن السكران آثم، وأن القلم غير مرفوع عنه، فدل ذلك على أنه مؤاخذ، لأنهم يقولون بأنه يستحق العقوبة وأنه آثم ويستحق الحد. والإمام أحمد كما قلت له ثلاث روايات في الباب: رواية أن طلاق السكران لا يقع، ورواية يرى أنه يقع، ورواية توقف. والذي حمل الإمام أحمد في قوله بطلاق السكران أنه استحسن ما استنبطه أستاذه الشافعي. قال أحمد: وهذا السكران لم يرفع عنه القلم. وهذا الذي قاله فقيه الأمة الإمام الشافعي، وكان يسمى بناصر السنة. هذا كلام فيه نظر، ليس بصحيح، فإن الشافعي نفسه يقول إن السكران إذا نطق بكلمة الكفر وهو لا يدري أنه لا يكون مرتدا. وأما قول الإمام الشافعي بأنه مؤاخذ، إنما ذاك قبل أن يدخل في السكر، فلا خلاف بينهم جميعا إلى أنه قبل أن يدخل في السكر مؤاخذ. فإذا سكر وأصبح لا يدري ما يقول، فإنه إذا تلفظ بالكفر لا يحكمون عليه بالردة، لأنه لا يدري ما يقول. قال أحمد: إذا نطق بالكفر وهو سكران لا يدري لم أقض فيه بشيء. يعني يقصد أحمد أي أنني لا أحكم عليه بالكفر. فإذا كانوا لا يحكمون عليه بالكفر، إذا ارتد وهو لا يدري ما يقول، كان قول الإمام الشافعي إن السكران مؤاخذ، إنما هو قبل أن يصل به سكره إلى حيث عدم الإدراك. فكلام الإمام الشافعي وإن استحسنه بعض الأئمة فكلامه رحمه الله ليس بصواب، وهو يخالف الأدلة الشرعية. فمن ذلك أن الله عز وجل بيّن: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، إلى غير ذلك. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه علي بن أبي طالب وهو يبكي، قال: ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، عمد حمزة إلى كذا وكذا من مالي فجب أسنمتهما وذبحهما وكذا. قال: فقام معي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على حمزة وقد احمرت عيناه من شرب الخمر، وكان ذلك قبل أن يحرم الله الخمر. فلما أن دخل عليه نظر إليهما فقال: وهل أنتما إلا أعبدا لأبي؟ قال: فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم القهقرى حتى خرج. قال الحافظ: لم يؤاخذ بما قال، لأنه كان لا يدري ما يقول، كان في حالة السكر. لذلك لا خلاف بين العلماء أن السكران متى سكر ثم جاء ليتزوج امرأة وعقد وهو لا يدري ما يقول، فالشافعي وأحمد والأئمة لا يقولون بإيقاع نكاحه لأنه لا يدري ما يقول، كذلك الطلاق. هذا حاصل ما يتعلق بهذه المسألة، والذي تؤيده الأدلة الشرعية أن طلاق السكران لا يقع. ومن أقوى ما يرد فيه الآية الكريمة مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، مع قول عثمان، مع الأدلة العامة التي احتج بها الإمام البخاري في صحيحه، ومال رحمه الله إلى أن طلاق السكران لا يقع، والقول قول الإمام البخاري. ورضي الله عن جميع أئمتنا قديمهم وحديثهم، وألحقنا الله بالصالحين. المقصود هذا ما يتعلق بمسألة طلاق السكران. ومن هنا ينجر البحث إلى طلاق الغضب، وقد سبق الكلام حول طلاق المكره. وقد جاء الحديث كما قلت عند الإمام أحمد وأبي داود وابن ماجه وغيرهم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، وهو حديث ضعيف بإسناده، إلا أن له طرقا يعضد ويقوي بعضها بعضا، ولذا حسنه وصححه من صححه من الأئمة، منهم العلامة الألباني في الإرواء رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. وأكثر أهل العلم قالوا إن الإغلاق هو الإكراه، أن يكره الرجل على طلاق امرأته، وسبق الكلام في حكم طلاق المكره. إلا أن بعض أهل العلم قال إن الإغلاق هو الغضب، والذين قالوا الإغلاق هو الإكراه قالوا والمعنى من الإغلاق أنه أغلق عليه أمره بسبب الإكراه حتى صار لا خيار له، فأغلق أمامه الخيار. قالوا كمن أغلق عليه الحبس فلم يجد خيارا ولم يجد موضعا إلا ما أغلق عليه. وقد ذهب بعض العلماء من أئمة السلف ومن بعدهم إلى أن الإغلاق هو الغضب، فتنازع العلماء في مسألة طلاق الغضبان. والغضبان من اشتد به الغضب، فإذا طلق الرجل وهو في حالة الغضب، فالتقسيم الذي ورد على الباب هناك في مسألة طلاق السكران يرد مثله هنا. فإذا كان الغضب لا يخرجه عن فهم كلامه وهو قاصد أن يطلق امرأته، لا أنه انفعل وغضب فخرجت منه كلمة الطلاق، لا، يقصد الطلاق في حالة الغضب، ولو هدأ واستقرت نفسه لما ندم، هو يقصد أن يطلقها. فهذا أشبه ما يكون الاتفاق بين أهل العلم أن طلاقه يقع لأنه يقصد الطلاق. وأما إذا حمله غضبه فتلفظ بالطلاق وهو لا يقصد، وإنما أثارته امرأته، أو غضب لأمر رآه فخرج منه الطلاق دفعة من لسانه وهو لا يقصد الطلاق، فإذا ما هدأت نفسه ندم واسترجع وحزن. هذا الطلاق الذي لا يقصده صاحبه وإنما حمله الغضب عليه فيه نزاع بين العلماء، فبعض أهل العلم قالوا الطلاق في الغضب يقع على أي وجه كان الغضب، وقال بعض أهل العلم ومنهم بعض الأئمة الذين صنفوا بحثا كاملا في المسألة قالوا الغضب الذي لا يقصد صاحبه الطلاق لا يقع الطلاق فيه. وقد حمل هؤلاء العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، قالوا فالإغلاق هو الغضب. وقد قلت إن أكثر أهل العلم قالوا إن الإغلاق هو الإكراه. الإمام ابن القيم قال إن الحديث يدل على أن طلاق الغضبان لا يقع، سواء كان المراد من الحديث في الإغلاق الإكراه أو سواء أريد بالإغلاق الغضب. قال فعلى كلا التفسيرين فإن طلاق الغضبان الذي لا يقصد طلاق امرأته لا يقع. وقال رحمه الله: إذا كان الصحيح في معنى الإغلاق هو الإكراه، فإن العلة المانعة من وقوع الطلاق أن المكره لا يقصد الطلاق، بل يحمل ويجبر قهرا وقصرا على أن يطلق، وهو لا يريد ذلك ولا يقصده ولا يرتضيه. قال رحمه الله: وحال الغضب أشد من حال المكره، فإن المكره يقدر أن يملك نفسه بأن لا يتلفظ بالطلاق. قال: بينما الغضبان لا يملك نفسه أصلا ويخرج الكلام منه من غير إرادة منه وقصد. قال رحمه الله: وهذا الذي طلق في غضبه إنما يحمله الغضب وهو لا يقصد اللفظ، بينما ذاك الذي يطلق في الإكراه عنده القدرة على ضبط لسانه، بينما هذا الذي يغضب لا يملك نفسه. ودلل رحمه الله بأدلة شرعية واستنباطية على أن طلاق الغضبان لا يقع. وقد بينت في أول الكلام أن الغضب له أحوال، فمن طلق في حالة الغضب وهو يقصد ظاهرا وباطنا طلاق امرأته، أنها أشبه ما يكون باتفاق العلماء يقع الطلاق، لأنه يقصده، كحال السكران الذي يدرك ما يقول ولم يتمادى به سكره حتى يخرجه عن الإدراك. وأما إذا طلق في حالة الغضب وهو لا يقصد الطلاق، فإن هذا موضع نزاع بين أهل العلم وبين أهل الفتوى قديما وحديثا. وبهذا يتبين لكم ما يتعلق بطلاق المكره وطلاق الصبي كذلك، وطلاق الهازل، وطلاق السكران، وما يتعلق أيضا بطلاق الغضب، كما ذكرت الأقوال لأهل العلم. أما في السكران فالراجح أنه لا يقع إذا امتد به السكر حيث لا يدري ما يقول، والصبي الراجح أنه يقع، وهو قول الإمام أحمد إذا عقل. والهازل الصواب أنه يقع، وهو قول جمهور العلماء. والسكران الراجح أنه لا يقع إلا إذا كان يدري ما يقول. والغضب فيه النزاع الذي سمعتموه من أهل العلم. لذلك قلت في أول ما بدأت شرح كتاب الطلاق: لا ينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يفتي في مسائل الطلاق. انظروا الآن، هذه مسائل كلها فيها نزاع: طلاق الهازل فيه نزاع، طلاق السكران، طلاق الصبي، طلاق الهازل، طلاق الغضب، كل ذلك فيه نزاع بين أهل العلم في المطلق. ثم المطلقة النزاع أكثر، إذا كانت في حيض أو كانت في طهر مسها أو لم يتخلل رجع بين الحيضتين أو كل ذلك فيه خلاف. فإذا لم يكن طالب العلم قد رسخ في العلم وتمكن فيه سنين طويلة وكان مبتدئا في الطلب فلا ينبغي له أن يفتي في مسائل الطلب، كما ترون إشكاليات وخلاف شديد، حتى أن العالم الواحد كالإمام أحمد له في المسألة رواية رحمة الله عليهم جميعا. ثم عندنا طلاق الناس والمخطئ ومن سبقه لسانه، وهذا إن شاء الله يكون تبعا لمسألتنا. أعد، بارك الله فيك.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق هو جائز من مكلف مختار ولو هازلا لمن كان.
طبعا نحن اختلفنا مع الإمام الشوكاني في قوله مكلف، كما بينت الخلاف، هذا ليس بصحيح، والقول في هذا هو قول الإمام أحمد والأدلة سبق بيانها، والصواب أن طلاق الصبي يقع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هو كتاب الطلاق هو جائز من مكلف مختار ولو هازلا لمن كانت في طهر لم يمسها فيه.
نعم، والله سبحانه وتعالى بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. يلا عبد الرحمن اقرأ.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق هو جائز من مكلف مختار ولو هازلا لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله.
أعد.
قال رحمه الله تعالى: هو جائز من مكلف مختار ولو هازلا لمن كانت في طهر لم يمسها فيه.
وصلنا أو انتهينا من قول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى هو جائز، يقصد الطلاق، هو جائز من مكلف مختار ولو هازلا. وقد تكلمت عن مسألة طلاق الهازل، وقلت إن الهزل بضد الجد، وهو أن يطلق امرأته لاعبا مستهترا. وقد اختلف العلماء في طلاق الهازل، وسبق الكلام في هذا في الدرس الماضي، وبينت أن الذي عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وهو قول جمهور العلماء أن طلاق الهازل يقع، وهو الصحيح لقيام الأدلة على ذلك. وقد سبق في كلام الشوكاني رحمه الله تعالى قوله هو جائز من مكلف مختار، فقوله مختار أراد أن يخرج بهذا القيد طلاق المكره، وتكلمت أيضا عن طلاق المكره، الرجل الذي يكره على الطلاق قسرا وقهرا. وقد اختلف أهل العلم في طلاق المكره، وبينت أن الصحيح أن طلاق المكره إذا صح الإكراه فإن الطلاق لا يقع، وسبق أن بينت الأدلة في ذلك. وقول الإمام الشوكاني هو جائز من مكلف، هذا صريح من قول الإمام الشوكاني إلى أن طلاق الصبي الذي لم يبلغ الذي لم يحتلم هذا الطلاق لا يقع. وقد قلت سنتكلم فيما بعد عن مسألة طلاق غير البالغ، وقد اتفق أهل العلم على أن طلاق البالغ المختار يقع وتترتب عليه الآثار الشرعية، إلا أن أهل العلم ذهب جماهيرهم وذهب جل العلماء أن طلاق الصبي إذا طلق الصبي قبل أن يحتلم أن طلاقه لا يقع. والإمام الشوكاني في كتيبه هذا ينصر هذا القول، وكذا في شرحه للدرر في دراريه فإنه ينصر القول بأن طلاق الصغير قبل أن يحتلم لا يقع. وصورة المسألة أن العرب كانوا يزوجون أبناءهم صغارا، سواء في هذا الذكر أو الأنثى، والله عز وجل بين في القرآن تزويج الصغار، وقد سبق أن تكلمت في هذه المسألة. فلا خلاف بين العلماء أنه يجوز أن يتزوج الصبي الصغير قبل أن يحتلم، يجوز له أن يتزوج قبل الاحتلام، لا نزاع في هذا بين أهل العلم. فيما أعلم أن الصبي يجوز له شرعا أن يتزوج قبل البلوغ، كذلك الصبية يجوز لها الزواج قبل أن تحيض. ولذلك نبهت مرارا وتكرارا إلى أن وضع القانون سنا معينة للزواج فيه ما فيه من مخالفة الشرع، وسبق أن بينت هذه المسألة بدليلها وبينت بعض حكمها الشرعية فلا نعيد. المقصود أن العلماء متفقون على أنه يجوز للصبي الصغير والصبية الصغيرة أن يتزوجا قبل البلوغ، يزوجهما الولي، إلا أن المسألة التي أتكلم عنها الليلة إن شاء الله تعالى، إذا تزوج الصغير ثم طلق فهل يعتد بطلاقه قبل أن يبلغ أم لا يعتد؟ الإمام الشوكاني كما ترون اشترط البلوغ، قال ويجوز من مكلف مختار، فاشترط لجواز وقوع الطلاق أن يكون المطلق مكلفا بالغا. والعلماء الذين قالوا إن طلاق الصبي لا يقع إلا بعد البلوغ قالوا إما أن يبلغ بالاحتلام أو يقوم مقام الاحتلام شيء يدل على البلوغ، وقيد بعضهم ذلك إذا بلغ 15 سنة، وقيد بعضهم ذلك إذا طلع له شعر العانة الخشن وهي علامات البلوغ. وكما قلت إن اشتراط الاحتلام والبلوغ لإيقاع الطلاق هو قول جماهير العلماء قديما وحديثا، حتى أن بعض أهل العلم قد نقل اتفاق العلماء على أن طلاق الصبي قبل البلوغ لا يقع، وإن الواجب على العالم وعلى طالب العلم إذا اتفق العلماء أن يتبع العلماء وأن لا يشذ عن أهل العلم بقول يخالفهم، لكن ذلك إذا ثبت الاتفاق. ففي كثير من الأحيان ينقل بعض العلماء الاتفاق على مسألة بحسب ما وقف عليه علمه وبحسب ما أحاط به علمه، فينبغي أن يبحث عن أقوال أهل العلم حتى إذا وجد هناك قول قد قال به بعض أهل العلم تساعده الأدلة الشرعية فإن هذا مما ينبغي اعتباره. ومسألتنا من هذا القبيل، فالذي زعم من أهل العلم رحمهم الله جميعا، من زعم منهم الاتفاق على أن طلاق الصبي لا يقع حتى يحتلم، هذا خطأ. ففي مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وكتب شرح الحديث وكتب اختلاف الفقهاء قد ثبت الاختلاف في هذه المسألة، فذهب بعض أهل العلم من السلف ومن بعدهم إلى إيقاع طلاق الصغير شريطة أن يعقل الطلاق، فمتى عقل الطلاق صح طلاقه وإن لم يحتلم. وقد ثبت في مسائل الإمام أحمد في رواية ابنه الإمام صالح، ابن الإمام أحمد قال سألت أبي عن الرجل يزوج ولده الصغير قبل أن يحتلم ثم يطلق، فهل يجوز طلاق الصبي؟ فقال الإمام أحمد إذا عقل الطلاق، إذا عقل الطلاق جاز طلاقه. قصد الإمام أحمد أي أن الصبي يختلف، فهناك صبي لا يعرف ما معنى الطلاق وما معنى إذا قال لامرأته أنت طالق، لا يعرف معنى هذا، وهذا الجاهل بمقصود الطلاق لا يقع طلاقه لأنه لا يدري ما يقول، إلا أنه إذا درى وقال لامرأته أنت طالق وهو صبي قبل أن يحتلم ودرى ما يقول فإنه يجوز طلاقه كما قال الإمام أحمد. وقد ذكر الخلاف في إيقاع طلاق الصبي قبل أن يحتلم طائفة من أهل العلم، منهم الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وغيره من أهل العلم ذكروا ذلك أيضا. وإذا اختلف العلماء فإن الواجب أن تحقق الأدلة الشرعية، دون التأثر بقول القلة أو الكثرة، فقد يكون الحق والصواب في جانب الطائفة القليلة من أهل العلم، وإنما الحجة إذا اتفق العلماء، وأما إذا اختلفوا فإن الحجة أن تنظر في الأدلة الشرعية، أما إذا اتفقوا فاتفاقهم يغنينا عن تتبع الأدلة الشرعية في كل مسألة، لأن اتفاقهم إذا ثبت لا يمكن أن يكون إلا حقا. نعم نحتاج إلى النظر في الأدلة، ولكن سواء أدركنا تلك الأدلة أو لم ندركها فإن اتفاق أهل العلم إذا ثبت لا يكون إطلاقا إلا حقا. وقد تكلمت في طلاق الهازل وقلت إن الأدلة الشرعية قيدت إيقاع الطلاق بصيغة العموم، إذا طلقتم النساء، وكل العمومات في الكتاب والسنة لم تخصص مطلقا دون مطلق، فلا يجوز شرعا أن نخصص دليلا شرعيا عاما إلا ببرهان عن الله ورسوله، وإلا فهو تحكم في الأدلة بغير حجة. فالله عز وجل عندما ذكر أحكام الطلاق لم يخص من هذا الخطاب محتلما أو غير محتلم، وقد أجمع العلماء على أن الأدلة الشرعية العامة في النكاح يدخل فيها الصبي، يعني أن الصبي تنطبق عليه أحكام النكاح، من ذلك وإذا طلقتم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، لا خلاف بين العلماء أن هذا العموم يدخل فيه الصبي، فالصبي إذا طلقت امرأته سواء قلنا بأنه يطلق أو يطلق عنه وليه، على كلا القولين فإن الآية تشمله أنه إذا لم يدخل بامرأته فلها نصف الصداق. إذن هذه العمومات التي وقعت على الصبي في النكاح هي التي تقع على الصبي في الطلاق، وكذا الهازل، فلا يجوز أن يخصص من النص شيء إلا ببرهان. فإذا اختلف العلماء وجب الوقوف مع النص العام، لا سيما أنه قد قال بدلالة هذا العموم طائفة من السلف. والحاصل أن العلماء على خلاف، وأن جمهور العلماء على أن طلاق الصبي لا يقع قبل أن يحتلم، ولا شك أن الصحيح والصواب والله أعلم هو أن طلاق الصبي يقع، والحجة في هذا عمومات الأدلة من الكتاب والسنة، فلا يحل تخصيصها إلا ببرهان وحجة. فالكلام الذي قلته في الاستدلال على طلاق الهازل هو نفسه الاستدلال على طلاق الصبي بإضافة شرط الإمام أحمد متى عقل. متى عقل ما معنى الطلاق؟ وإلا كان يتكلم كلاما لا يعي. وقد وقع في قلبي هذا الأمر وهو طلاق الصبي من زمن، فما زلت أتتبع حتى وفقني الله عز وجل أن وجدت من قال بهذا من الأئمة رحمهم الله، ومن أوثقهم في نفسي في زمنه الإمام أحمد، ولست حنبليا كما تعلمون. هذا الذي أدين ربي به والله أعلم. فاشتراط الإمام الشوكاني البلوغ لإيقاع طلاق الصبي شرط يحتاج إلى دليل، لأن الشرط حكم شرعي، والحكم الشرعي لا بد له من دليل. فالذين قالوا بأنه لا يقع طلاق الصبي يلزمهم أمران: الأول أنهم لا دليل لهم صريحا في المسألة، الثاني أنهم يردون دلالات العموم بغير برهان. فالصبي كما يقول الإمام أحمد وغيره من أهل العلم ممن ذهب إلى هذا المذهب وهم قلة، أن الصبي إذا طلق يقع طلاقه ما دام يعقل الطلاق، وبهذا يسقط القيد الذي ذكره الإمام الشوكاني في قوله ويجوز من مكلف مختار. هذه المسألة الأولى. ثم تكلمت في الدرس الماضي، قلت: وقد تنازع العلماء في صور من صور الطلاق، تنازعوا في طلاق الصبي، وتنازعوا في طلاق السكران، وتنازعوا في طلاق الغضب، وتنازعوا في الطلاق المعلق. إلى غير ذلك من مسائل الطلاق التي حصل فيها النزاع بين أهل العلم رحمهم الله قديما وحديثا. أما طلاق الهازل فسبق الكلام عليه، وأن الصحيح أنه يقع. وطلاق الصبي سمعتم المسألة الليلة، وطلاق السكران اختلف فيه العلماء، والسكران هو من غاب بالخمر عن إدراكه ووعيه، والسكران له حالتان: يعرف هذا من رأى هؤلاء الناس، الإنسان إذا سكر فيمر بحالتين. الحالة الأولى أنه يسكر فيغيب عنه بعض عقله ولكنه يعي ما يقول، حتى أنك إذا تكلمت معه يستطيع أن يحاورك وأن يجيبك بشيء من التكلف. فاتفق العلماء على أن السكران إذا لم يبلغ به سكره أن يغيب عنه إدراكه، حيث أنه لا يعي ما يقول، إذا لم يصل إلى هذه الحالة وكان بسكره يدرك ما يقول، فلا خلاف بين أهل العلم أن طلاقه يقع. أقول بارك الله فيكم، السكران له حالتان: أن يغيب إدراكه غيابا تاما فلا يعي أصلا ما يقول، أو أن يغيب إدراكه غيابا جزئيا فهو يعي ما يقول وإن كان في حالة السكر. فاتفق العلماء على أن السكران إذا كان مدركا لقوله اتفقوا على أنه إذا طلق وهو مدرك لطلاقه أن طلاقه يقع، لأنه مدرك لقوله. وإنما النزاع بين علمائنا قديما وحديثا في السكران إذا غاب عنه عقله غيابا تاما، بحيث أنه لا يدري ما يتكلم، فاختلف في ذلك أهل العلم قديما وحديثا. فذهب طائفة من العلماء إلى أن طلاق السكران يقع وإن لم يدري ما يقول، وهذا قول الشافعي ومن وافقه. وذهبت طائفة أخرى من أهل العلم قالوا إن الطلاق للسكران إذا لم يدري ما يقول لا يقع، بل يقع طلاقه لغوا لأنه لا يدري ما يقول. وهذا مذهب البخاري رحمه الله، وأشار إليه بتبويبه في الصحيح. واحتج الإمام البخاري بأدلة وبآثار، منها ما علقه البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقول ليس للسكران وكذا ليس له طلاق. والإمام أحمد من ورعه كما نبه على ذلك ابن تيمية وغيره أن المسألة إذا كانت مشكلة واختلفت فيها الآثار فإن الإمام أحمد باستقراء أقواله في الغالب يكون له في تلك المسألة روايات. ومن درس مسائل الإمام أحمد على تنوعها واختلاف طلابه في مسائلهم لشيخهم الإمام أحمد يلحظ ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. فالإمام أحمد له في هذه المسألة ثلاث روايات. فيروي عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله وهو من تلامذته، يروي عن الإمام أحمد أن الإمام أحمد تارة توقف قال فسألته، وكثيرا ما رأيته يسأل فلا يقضي في طلاق السكران بشيء. وروى عنه أيضا أن طلاق السكران لا يقع. وروى عنه غير إسحاق ابن منصور الكوسج عن الإمام أحمد أن الطلاق يقع. وروى عنه ابنه صالح عن الإمام أحمد وقد سأل أباه عن طلاق السكران فقال أعلى، قال قد جاء فيه عن أبان ابن عثمان عن أبيه عثمان بن عفان أنه قال، يعني عثمان، ليس للسكران طلاق. قال أحمد وهذا أعلى ما جاء فيه، يقصد الإمام أحمد أن أعلى ما ثبت في المسألة من الأقوال عن الصحابة أعلى قول جاء فيها هو قول عثمان. وهذا قد ثبت كما قلت علقه الإمام البخاري، واحتج الإمام البخاري على أن طلاق السكران لا يقع، واحتج بأدلة وبآثار، ومن ضمن الآثار التي استشهد بها البخاري ما علقه عن عثمان. وهذا الذي علقه البخاري عن عثمان رضي الله عنه أنه ليس للسكران طلاق، وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من طريق الزهري عن أبان عن أبيه عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال ليس للسكران طلاق، وصله ابن أبي شيبة وغيره من طريق الزهري بإسناد صحيح إلى الزهري عن أبان ابن عثمان ابن عفان عن أبيه، وأعله أبو حاتم في الجرح والتعديل وقال لم يثبت سماع الزهري من أبان، وصححه الألباني في الإرواء، والقول قول الألباني، فقد صح سماع الزهري من أبان. وقد ذكر أبو زرعة الدمشقي وغيره أن الزهري كان في المدينة وأن أبان كان في المدينة، وأنه سمع من عمر بن عبد العزيز وسمع أبان، وأنه سمع عمر بن عبد العزيز وقد سأله أبان، سأل عمر بن عبد العزيز أبان عن طلاق السكران فحدثه به أبان عن أبيه عثمان فقضى به عثمان رضي الله عنه. قال أبو زرعة الدمشقي وغيره قال ولا يستنكر السماع من الزهري لأبان، وقد سمع الزهري من هو أقدم من أبان، وصحح الأثر البخاري رحمه الله، وكذا صححه الإمام أحمد، وهذا يدل على ثبوت سماع الزهري من أبان خلافا لمن رد ذلك. فالصواب ما صححه البخاري وأحمد ومعهم العلامة الشيخ الألباني خلافا لشيخ الإسلام وإمام العلل أبو حاتم الرازي فلم يصب رحمه الله، والله أعلم. هذا الذي جاء بالسند الصحيح عن عثمان، ولم يثبت فيما وقفت عليه عن غيره من الصحابة ما يخالف قول عثمان. والحاصل أن العلماء اختلفوا قديما وحديثا في طلاق السكران متى كان مدركا لما يقول على كلا القولين. والأدلة الشرعية تقتضي بأن طلاق السكران لا يقع، والحجة في هذا أن الله عز وجل يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فقد بين الله عز وجل أن أحكام الصلاة لا تنعقد على ألفاظ السكران، وعلل ذلك بأنه لا يدري ما يقول، إذن فلا ينعقد إحرام السكران وإن كبر. لماذا؟ لأنه يتلفظ بما جرى على لسانه وهو لا يقصد، وهو لا يدرك ما يقول. وكذا ما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أمنا عائشة بإسناد حسن لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق، والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث ضعيف له شواهد تعضده، ولذا حسنه الألباني في الإرواء لطرقه وهو كما قال الشيخ رحمه الله. وهذا الحديث صححه جمع من الأئمة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمة أهل الحديث قديما وحديثا. وهذا الحديث سيأتي معناه وفيه حجة على أن طلاق السكران لا يقع، ويأتي الكلام حول هذا الحديث إن شاء الله. والإغلاق قيل هو الإكراه، وقيل هو الغضب، وأيا ما كان، سواء كان الإكراه هو الغضب أو كان الإكراه، سواء كان الإغلاق هو الغضب أو سواء كان الإغلاق هو الإكراه، أيا ما كان فهو حجة على أن الشرع اعتبر قصد المتكلم. فإذا طلق وهو في شدة الغضب لا يدري ما يقول، وإذا طلق وهو في الإكراه لا يقصد الطلاق، فإنه على كلا الأمرين جعل الشرع العلة من عدم الطلاق أنه لا يقصده وإن تلفظ به. فدل ذلك على أن الرجل إذا كان سكرانا ثم طلق فإنه لا يقع طلاقه للعلة الجامعة بين الإكراه والسكر، وهي أنه لا يدري ما يقول ولا يقصد ما يقول. إذن طلاق السكران كما قلت هذا بابه، والعلماء الذين لم يوقعوا طلاق السكران مالوا واستحسنوا ما قال أبو عبد الله الشافعي، حيث استدل على أن السكران آثم وأن القلم غير مرفوع عنه، فدل ذلك على أنه مؤاخذ، لأنهم يقولون بأنه يستحق العقوبة وأنه آثم ويستحق الحد. والإمام أحمد كما قلت له ثلاث روايات في الباب، رواية أن طلاق السكران لا يقع، ورواية يرى أنه يقع، ورواية توقف. والذي حمل الإمام أحمد في قوله بطلاق السكران أنه استحسن ما استنبطه أستاذه الشافعي، قال أحمد وهذا السكران لم يرفع عنه القلم، وهذا الذي قاله فقيه الأمة الإمام الشافعي وكان يسمى بناصر السنة، هذا كلام فيه نظر ليس بصحيح. فإن الشافعي نفسه يقول إن السكران إذا نطق بكلمة الكفر وهو لا يدري أنه لا يكون مرتدا، وأما قول الإمام الشافعي بأنه مؤاخذ إنما ذاك قبل أن يدخل في السكر، فلا خلاف بينهم جميعا إلى أنه قبل أن يدخل في السكر مؤاخذ. فإذا سكر وأصبح لا يدري ما يقول فإنه إذا تلفظ بالكفر لا يحكمون عليه بالردة لأنه لا يدري ما يقول. قال أحمد إذا نطق بالكفر وهو سكران لا يدري لم أقض فيه بشيء، يعني يقصد أحمد أي أنني لا أحكم عليه بالكفر. فإذا كانوا لا يحكمون عليه بالكفر إذا ارتد وهو لا يدري ما يقول، كان قول الإمام الشافعي إن السكران مؤاخذ إنما هو قبل أن يصل به سكره إلى حيث عدم الإدراك. فكلام الإمام الشافعي وإن استحسنه بعض الأئمة فكلامه رحمه الله ليس بصواب، وهو يخالف الأدلة الشرعية. فمن ذلك أن الله عز وجل بيّن يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون إلى غير ذلك. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه علي بن أبي طالب وهو يبكي، قال ما يبكيك؟ قال يا رسول الله عمد حمزة إلى كذا وكذا من مالي فجب أسنمتهما وذبحهما وكذا. قال فقام معي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على حمزة وقد احمرت عيناه من شرب الخمر، وكان ذلك قبل أن يحرم الله الخمر. فلما أن دخل عليه نظر إليهما فقال وهل أنتما إلا أعبدا لأبي؟ قال فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم القهقرى حتى خرج. قال الحافظ لم يؤاخذ بما قال لأنه كان لا يدري ما يقول، كان في حالة السكر. لذلك لا خلاف بين العلماء أن السكران متى سكر ثم جاء ليتزوج امرأة وعقد وهو لا يدري ما يقول فالشافعي وأحمد والأئمة لا يقولون بإيقاع نكاحه لأنه لا يدري ما يقول، كذلك الطلاق. هذا حاصل ما يتعلق بهذه المسألة، والذي تؤيده الأدلة الشرعية أن طلاق السكران لا يقع. ومن أقوى ما يرد فيه الآية الكريمة مع قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، مع قول عثمان، مع الأدلة العامة التي احتج بها الإمام البخاري في صحيحه ومال رحمه الله إلى أن طلاق السكران لا يقع، والقول قول الإمام البخاري، ورضي الله عن جميع أئمتنا قديمهم وحديثهم، وألحقنا الله بالصالحين. المقصود هذا ما يتعلق بمسألة طلاق السكران. ومن هنا ينجر البحث إلى طلاق الغضب، وقد سبق الكلام حول طلاق المكره، وقد جاء الحديث كما قلت عند الإمام أحمد وأبي داود وابن ماجة وغيرهم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، وهو حديث ضعيف بإسناده، إلا أن له طرقا يعضد ويقوي بعضها بعضا، ولذا حسنه وصححه من صححه من الأئمة، منهم العلامة الألباني في الإرواء رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. وأكثر أهل العلم قالوا إن الإغلاق هو الإكراه، أن يكره الرجل على طلاق امرأته، وسبق الكلام في حكم طلاق المكره. إلا أن بعض أهل العلم قال إن الإغلاق هو الغضب، والذين قالوا الإغلاق هو الإكراه قالوا والمعنى من الإغلاق أنه أغلق عليه أمره بسبب الإكراه حتى صار لا خيار له، فأغلق أمامه الخيار. قالوا كمن أغلق عليه الحبس فلم يجد خيارا ولم يجد موضعا إلا ما أغلق عليه. وقد ذهب بعض العلماء من أئمة السلف ومن بعدهم إلى أن الإغلاق هو الغضب، فتنازع العلماء في مسألة طلاق الغضبان. والغضبان من اشتد به الغضب، فإذا طلق الرجل وهو في حالة الغضب، فالتقسيم الذي ورد على الباب هناك في مسألة طلاق السكران يرد مثله هنا. فإذا كان الغضب لا يخرجه عن فهم كلامه وهو قاصد أن يطلق امرأته، لا أنه انفعل وغضب فخرجت منه كلمة الطلاق، لا، يقصد الطلاق في حالة الغضب، ولو هدأ واستقرت نفسه لما ندم، هو يقصد أن يطلقها. فهذا أشبه ما يكون الاتفاق بين أهل العلم أن طلاقه يقع لأنه يقصد الطلاق. وأما إذا حمله غضبه فتلفظ بالطلاق وهو لا يقصد، وإنما أثارته امرأته، أو غضب لأمر رآه فخرج منه الطلاق دفعة من لسانه وهو لا يقصد الطلاق، فإذا ما هدأت نفسه ندم واسترجع وحزن، هذا الطلاق الذي لا يقصده صاحبه وإنما حمله الغضب عليه فيه نزاع بين العلماء. فبعض أهل العلم قالوا الطلاق في الغضب يقع على أي وجه كان الغضب، وقال بعض أهل العلم ومنهم بعض الأئمة الذين صنفوا بحثا كاملا في المسألة قالوا الغضب الذي لا يقصد صاحبه الطلاق لا يقع الطلاق فيه. وقد حمل هؤلاء العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، قالوا فالإغلاق هو الغضب. وقد قلت إن أكثر أهل العلم قالوا إن الإغلاق هو الإكراه. الإمام ابن القيم قال إن الحديث يدل على أن طلاق الغضبان لا يقع، سواء كان المراد من الحديث في الإغلاق الإكراه أو سواء أريد بالإغلاق الغضب. قال فعلى كلا التفسيرين فإن طلاق الغضبان الذي لا يقصد طلاق امرأته لا يقع. وقال رحمه الله إذا كان الصحيح في معنى الإغلاق هو الإكراه فإن العلة المانعة من وقوع الطلاق أن المكره لا يقصد الطلاق، بل يحمل ويجبر قهرا وقصرا على أن يطلق وهو لا يريد ذلك ولا يقصده ولا يرتضيه. قال رحمه الله وحال الغضب أشد من حال المكره، فإن المكره يقدر أن يملك نفسه بأن لا يتلفظ بالطلاق. قال بينما الغضبان لا يملك نفسه أصلا ويخرج الكلام منه من غير إرادة منه وقصد. قال رحمه الله وهذا الذي طلق في غضبه إنما يحمله الغضب وهو لا يقصد اللفظ، بينما ذاك الذي يطلق في الإكراه عنده القدرة على ضبط لسانه، بينما هذا الذي يغضب لا يملك نفسه. ودلل رحمه الله بأدلة شرعية واستنباطية على أن طلاق الغضبان لا يقع. وقد بينت في أول الكلام أن الغضب له أحوال، فمن طلق في حالة الغضب وهو يقصد ظاهرا وباطنا طلاق امرأته أنها أشبه ما يكون باتفاق العلماء يقع الطلاق، لأنه يقصده كحال السكران الذي يدرك ما يقول ولم يتمادى به سكره حتى يخرجه عن الإدراك. وأما إذا طلق في حالة الغضب وهو لا يقصد الطلاق فإن هذا موضع نزاع بين أهل العلم وبين أهل الفتوى قديما وحديثا. وبهذا يتبين لكم ما يتعلق بطلاق المكره وطلاق الصبي كذلك وطلاق الهازل وطلاق السكران وما يتعلق ايضا بطلاق الغضب كما ذكرت الاقوال لاهل العلم. اما في السكران فالراجح انه لا يقع اذا امتد به السكر حيث لا يدري ما يقول. والصبي الراجح انه يقع وهو قول الامام احمد اذا عقل. والهازل الصواب انه يقع وهو قول جمهور العلماء. والسكران الراجح انه لا يقع الا اذا كان يدري ما يقول. والغضب فيه النزاع الذي سمعتموه من اهل العلم. لذلك قلت في اول ما بدأت شرح كتاب الطلاق لا ينبغي لطالب العلم المبتدئ ان يفتي في مسائل الطلاق. انظروا الان هذه مسائل كلها فيها نزاع. طلاق الهازل فيه نزاع، طلاق السكران، طلاق الصبي، طلاق الهازل، طلاق الغضب، كل ذلك فيه نزاع بين اهل العلم في المطلق. ثم المطلقة النزاع اكثر، اذا كانت في حيض او كانت في طهر مسها او لم يتخلل رجع بين الحيضتين او كل ذلك فيه خلاف. فاذا لم يكن طالب العلم قد رسخ في العلم وتمكن فيه سنين طويلة وكان مبتدئا في الطلب فلا ينبغي له ان يفتي في مسائل الطلب. كما ترون اشكاليات وخلاف شديد، حتى ان العالم الواحد كالامام احمد له في المسألة رواية رحمة الله عليهم جميعا. ثم عندنا طلاق الناس والمخطئ ومن سبقه لسانه، وهذا ان شاء الله يكون تبعا لمسألتنا. اعد بارك الله فيك.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق هو جائز من مكلف مختار ولو هازلا لمن كان.
طبعا نحن اختلفنا مع الامام الشوكاني في قوله مكلف، كما بينت الخلاف، هذا ليس بصحيح. والقول في هذا هو قول الامام احمد والادلة سبق بيانها، والصواب ان طلاق الصبي يقع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هو كتاب الطلاق هو جائز من مكلف مختار ولو هازلا لمن كانت في طهر لم يمسها فيه.
نعم، والله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك.